يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فايها الاحبه، لا شك ان هذا الدرس، درس الخميس، له اهميه خاصه بخلاف غيره، لانه يرتبط بالواقع ارتباطا مباشرا، ويمس الواقع مسا حقيقيا. فمسألة مواجهة الشهوة، المكنة مش موجودة. طيب، فنقول ان موضوع مواجهة الشهوة ليس المقصود مواجهة الشهوة فقط، وإنما هذه النماذج من العلاج وأسبابه التي نذكرها في طيات الموضوع تمس كل مشاكلك الإيمانية في البعد عن الله عز وجل والوقوع في المعصية. لا أطيل في هذه التقدمة، فموضوع الليلة يحتاج وبفضل الله ورحمته أن نركز فيه تركيزا مهما، فإن هذا العلاج الذي سنذكره الليلة بعد كمية العلاج السابقة التي ذكرناها على مدى الأسابيع الطويلة التي باشرنا فيها مسألة العلاج، يأتي الليلة بعد مسألة الحر، يأتي أن نقول أن أهم ما يخلصك من كل الذنوب والمعاصي مباشرة. العلاج الذي سنذكره الليلة سيمس جميع أنواع المعاصي والذنوب والتفريط والغفلة، بل وأي عمل تقدم عليه. فهذا النمط أو هذا النوع من العلاج الذي سنذكره الليلة اجعله نمطا لحياتك، ألا وهو النظر في العواقب. النظر في العواقب، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلام، والنصب ما رجا منه الراحة. تسمع هذا الكلام مرة أخرى؟ اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عاين عين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها. من عاين بعين البصيرة، نظر ورأى بعين البصيرة وليس بعين البصر، تناهي الأمور، رأى نهاية الأمور في البداية، رأى آخر الأمور وعاقبة الأمور ومؤدى الأمور ونتيجة الأمور قبل أن يبدأ. إذا رأى تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس. لم ير العواقب، وانما رأى ما هو امامه، ما يحسه، ما يكون موجودا في اللحظة في التو واللحظة. وهذا شأن الحيوانات، انها لا ترى الا ما امامها، لا ترى تدرك عاقبة ما وراء ما فعلت. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنصب ما رجع منه الراحة. هذه القضية أيها الإخوة من الخطورة بمكان. كثير منا، كثير بل أكثر الناس تراهم يقدمون على أفعال يطلبون بها راحة أنفسهم وسعادة أنفسهم غير آبهين بعواقب هذه الأفعال، وهي في عواقبها أسوأ ما تكون. ولذلك كثيرا ما يطرأ سؤال ماذا يحل للعاقب من وجهته المعقود عليها، وكثيرا ما نجيب أنه لا يحل منها شيء، لا تقبيل ولا ضم ولا خلوة تامة تشجع على شيء. والسؤال لماذا أقول من باب سد الذرائع. وكثير من الأسئلة لا تعجب هذه السؤال لأنها لا توافق أهواءه، بل بمجرد أن يعقد على الأخت بمباشرة، بمجرد أن يعقد على المرأة مباشرة يريد أن يحل له كل شيء ويقول إلا جماع وأنا لن أجامع، ثم لا يلبث أن يقع في الجماع لأنه لا يرى العواقب. وأيهم يملك إربه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة؟ لا يستطيع أحد منا أن يملك إربة. فتبدأ القضية بما بإمساك اليد مثلا، ثم قبلة، ثم ضمة، ثم يقع التفريط والوقوع في الحرام. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة، وأن يعافينا وإياكم من كل بلية. نعم، يكون الوقوع في المحظور ثم تكون الكارثة تحمل ومصيبة، كيف سنتصرف؟ فلذلك لا بد من النظر في العواقب. ولو أن الإنسان قبل أن يبدأ أي عمل النظر في عواقبه لتوقف عن كثير من الأمور يسترسل في فعلها فيقع فيها ثم يندم ويقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعل. استقبل، فقد زدقت مرات من هذا الجحش، فانتبه ولا تقع في هذه مرة أخرى. كثيرا من الأمور على هذا فقس، على ما ذكرت لك فقس، أنك تجد كثيرا من الأمور يتسرع فيها الإنسان دون نظر في العواقب ثم يندم. وكثير من الأمور يسوها مكرها غير آبه ولا ناظر إلى العواقب، ثم يكون أدى العاقبة فيها الفرح والسرور. لذلك هذا جزء إخوتاه من الإيمان بالقضاء والقدر، من العقيدة. الذي يؤمن بالقضاء والقدر يرى أن الله عز وجل يريد بعبده الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأيما قدر قدر عليك وأنت لا تملك له دفعا، أقصد في الأمور الكونية القدرية ليست الشرعية الدينية، قدر عليك فأنت لا تستطيع له دفعا كمرض أو أي بلاء من البلاء وقع عليك، قد ترى هذا البلاء غمة ونقمة، هو في ظاهره في صورته الأولى نقمة وغمة، ولكن قد تكون النعمة في ثوب النقمة، وقد يكون البلاء ولكنه العافية. فإذا انتبهت لهذه القضية فإنك تنال الرضا، فإنك تنال الرضا أن ترضى عن الله فيرضى الله عنك. انتبهوا أيها الأحبة في الله، يعين عيد كلام القيم ابن الجوزي مرة أخرى يقول: من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها. قبل أن تفعل أي شيء انظر إلى ما أدى هذا الفعل. مثلا في موضوعنا وهو موضوع غض البصر، نسأل الله أن يرزقنا والمسلمين غض الأبصار والمسلمين والمسلمات غض الأبصار. تسير في الشارع وأمامك امرأة متبرجة تراودك السكة على النظر إليها، أو أنت تجلس في سيارة، خلي الموضوع يطول شوي، وأمامك امرأة متبردة في مواجهتك مباشرة ونفسك تراودك انظر، وأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر نفسك الأمارة بالسوء، وتذكر الله وتذكر القرآن وتحاول أن تصرف بصرك بقدر الإمكان، وما زالت النفس تلح أمارة، أمارة يعني كثيرة الأمر، ما زالت النفس تأمر. إذا نظرت في العواقب فتقول قد نظرت يا نفس، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أليس لحظاتين حزن ونكد؟ قد تعاني التوبة ولا تبلغ توبة، ثم تكون العقوبة في النار يوم القيامة. كيف بهذه اللحظة، لحظة نظرة فقط، ده تصل إلى لحظة زنا، أقصى درجة في الشهوة وفي اللذة الحسية المحرمة، ثم ماذا؟ انتهت وانقضت، ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. لا تكفي مقامك بين يدي الله فيقول لك بئس العبد انت، لما لم تطع امري، لما جعلتني اهون الناظرين اليك. كفى بهذه اللحظة، لحظة وقوفك بين يدي الله يعادمك ويوبخك ثم يلقيك في النار ولا يبالي. لو نظرت للعواقب، وعلى الوجه الاخر انك في ليلة كنت متململا في جوف الليل وتقول لك النفس لا نم، انظر في العواقب. اذا نمت ماذا بعد؟ لا شيء. يا ما نمت ويا ما ضيعت ليالي لم تنم لاسباب دنيا، ثم ماذا؟ كل راح وتساوى. اما اذا قمت فانظر في العاقبة، قد تكون في هذه اللحظة، وهذه اللحظة بالذات تفتح ابواب السماء فتدعو رب اغفر لي يغفر لك، فتكون من السعداء. انظر في العواقب تجد نفسك ترى الامور واضح. ولا ضل قوم الا بسبب انهم لا يرون العواقب وعاشوا المثل العامي، يا عم وقت الله، يعين الله، يعين النهاردة وموت، الى اخره من الامثال التي تضل الناس. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنصر ما رجا منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون قد عصيت الله في عمرك وأطعته في عمرك الفائت الماضي. أم عمرك النهاردة 20-30-40 سنة، عصيت الله في الزمن الماضي أم لم تعصه؟ ما منا إلا وقد عصى. اللهم اغفر كل ذنوبنا وتجاوز عن كل خطايانا. عصيت الله في الماضي وأيضا أطعته. تذكر الآن، أنا دائما أنصح إخوتي أن يكون كلامنا واقعيا. أنا عايزك دلوقتي تعيش معايا. تذكر الآن معصية من المعاصي الفائتة وطاعة من الطاعات الماضية. تذكر أين لذت معصيتك؟ ها؟ وأين تعب طاعتك؟ هيهات، رحل كل بما فيه، رحل كل بما فيه. لذة المعصية راحت وتعب الطاعة راح، وإنما الذي بقي الحساب على هذه وتلك يوم القيامة. يقول ابن الجوزي في كلمة له جميلة: فليت الذنوب إذا تخلت خلت، فليت الذنوب إذا تخلت خلت. ياريت الذنوب لما خلصناها تنتهي وتنتهي، لا، بل يا لذة ذهبت لذتها، يا معصية ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. أزيدك هذا بيانا، أزيدك في هذا بيانا. مثل ساعة الموت، ده كلام ابن الجوزي برضه، مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط. ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات، لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلة، فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم. أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم. راقب العواقب تسلم ولا فتنت العواقب. إخوتاه أمر لابد منه. يقول باب آخر في، وهذا الكلام كله مقتبس كتابه فيض الخاطر، يقول: ينبغي لكل ذي لب وفض وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله قرابة ولا رحم، وإنما الله قائم بالقسط حاكم بالعدل. وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفا، فعفا كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ باليتيم فالحذر الحذر. ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنة وظاهرة، فتعبوا من حيث لم يحتسبوا،
فكلعت اصولهم ونقض ما بنوا من قواعد احكموها لضرارهم، وما كان ذلك الا انهم اهملوا جانب الحق عز وجل، وظنوا ان ما يفعلونه من خير يقرى من ماء الكيد ما اغرقهم. انتبه، قد تقول انا اطيع، انا بصلي الصلوات واحضر مجالس علم وبذكر الله وبتلو القرآن وبحفظ وبتصدق وبعمل وبعمل، فلا بأس، قليل من المعاصي بسيطة في جنب هذا. وقد رأيت احدهم والعياذ بالله في الحج، احدهم وهو محرم وما ذلك يمسك سجارة ويقين، فكنت تقول الله انت احرمت لمن؟ قال لي الله. قلت لو اتحرمت لله بترك الملابس الحلال ثم تعاني حرام؟ قال يا اخي معصية صغيرة، دي معصية صغيرة، لا صغيرة مع عص ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الاصرار انه مصر وما زال يدخن، هذه كبيرة. وايضا كلما صغر الذنب في عينك عظم عند الله، عظم عند الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذه. يقول ابن الجوزي ايضا في بيان هذه المسألة: اجهل الجهال من اثر اجلا على اجل لا يأمن سوء مغبته. فقد سمعنا عن سلطان وامير وصاحب مال اطلق نفسه بشهواتها ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت الندم اضعاف ما التزم، ولقي من مرير الحسرات ما لا يقاومه ولا ذرة من لذة، ولو كان هذا فحس لكفى، كيف والجزاء الدائم بالآخرة بين يديه. يقول أن الذي يؤثر العاجل على الآجل، يعني يفرح بالدنيا ومعصية ولذة هادئة يسيرة يفرح بها في الدنيا، يفرح بلذة عاجلة، فإنه ينزل به من الندم وقت الندم أضعاف ما التز، ويلقى من مرير الحسرات ما لا يقاومه كل ما التز. هذه الحسرات تجتمع فتكون شيئا لا يطاق، ولو كان هذا في المقابل لكفى. انظر كما ذكرت بمعصية مضت عصيتها منذ زمن، مال اخذت مرة 1000 جنيه من وجه لا يحل، اين هذا المال الان؟ ذهب وذهبت لذته، فتأتي الان تتحسر، ويجي صاحبك مزنوق يقول طب انا ما اقدرش ارجعه لصاحبه، ونقول لا يجوز ان تتصدق به، بل يجب ان تعطيه لصاحبه، تمكنه من عين المال. انت اخذت من واحد 100 جنيه، يجب انك ترجع له 100 جنيه في ايده الان. طب ارجع له ازاي؟ استحي ان انا اقول انا كنت سرقت منك 100 جنيه دي، كيف اعيدها في صورة ماذا؟ فيظل تألم اكثر في نادما على كيف فعل هذه الفئة الاسرع، قل ازاي انا كنت قرارة، ازاي انا كنت بهذه الخيانة، ازاي انا جرؤت على انا فلات الحرام، كيف غبت عن رؤية الله لي، كيف؟ يظل يندم ويتحسر حسرات لا يقاومها اضعاف 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 ما التزم به. ثم ليس الامر يقف عند هذا، بل في الاخرة يكون الامر اشد، يلقاك هذا على قنطرة بين الجنة والنار بعد ان جاوزت الاهوال، بعد ان جاوزت الاهوال، خروج من القبر ونفخة والصعقة النفخ، ثم تحمل اعمالك على ظهرك، ثم تطاير صحف، ثم الميزان، ثم مواجهة لله بالحساب، ان منكم الا سيكلمه ربه، ثم الصراط الى اخره. كل هذه الاهوال في النهاية بعد ان يستوفى منك كل شيء، قنطرة الاهوال تأتي عند ذي القنطرة، فتأتي صاحبك ينتظرك، هات 100 جنيه اللي عليك، ما عندي 100 جنيه، من اين هات 100 جنيه؟ يقول لك خلاص اعطني بها 1000 حسنة، لما يكفيك 100 حسنة؟ يقول لك هي 1000 حسنة يا اما 100 جنيه، فتقول له والله ما خلصوا الى هذا المكان الا بعد ان نفذت كل حسنات،
يقول لك ولا تزعل، عندي سيئات كتير، شيل ألف سيئة فتعود فتكب في النار مرة أخرى. هذه لذة عاجلة، ولكن مرار الآجل يوم تلقى الحساب. ولذلك يقول ابن الجوزي: ولو كان هذا الحساب في الدنيا فقط فحسب، لكفى الندم في الدنيا، كيف والجزاء الدائم بين يديه. فالدنيا نحت الى ريب، ولا انكر على طالبها ومؤثر شهواتها، ولكن ينبغي له ان ينظر في كسبها ويعلم وجه اخذها لتسلم له عاقبة لذته، وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار. اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين. وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة ثم بعد هذه اللذة يذهب إلى النار. وهل عد في العقلاء قط من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك؟ هيهات، بل الأمر بالعكس. يعني واحد يقول له امسك ملك سنة وبعدين نقتلك، كأني اجد بين اهل عصرنا من يرضى بذلك ولا؟ وهذه مصيبة. يعني انظر الى احوال السلف انهم يذكرون هذا على وجه الانتقام. ازاي واحد يقول عيش ملك سنة وبعدين نقتلك؟ هذا ليس بعقل، ليس بعقل. فان وجدته في عصرنا فهذا لقلة عقل اهل عصرنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عقلاء المؤمنين. نعم أيها الإخوة، إن وجدت، وهذا كثير جدا، يعني مثلا تفاجأ مفاجأة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه شاب يقول إذن لي بالزنا أو رخص لي في الزنا، الرسول يقول له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمتك؟ أترضاه لخالتك؟ الولد ينزجر. تأتي الآن شاب ماشي مع بنت، وانت ماشي على الكورنيش تلاقي ام لا، والعياذ بالله. نسال الله ان يهدي يا شباب المسلمين وامهات المسلمين والمسلمات. تيجي تقول له: يا ابني انت ترضى انك تعمل كده؟ يقول لها: دم بحبها خلاص. لا، انت بتقول له ايه ده؟ ما تستطيع ان تكمل اذا كان هو ديوت، فلا تعرف كيف تتعامل معه الا بان تبدا مباشره بقى في تخويفه من النار، عشان ما اقولكش بقى انك في الحاله دي تسيبه، لما يقول لك عادي يعني هم ماشيين عادي زي اختهم مفيش مشكله خالص. هو يقولون هكذا والله كثيرا جدا، ما اقف بالسياره واقف اكلم بعض هؤلاء اتكلم انا، فالضروره تقول الامر ليس بهواك وانما بشرع الله. من له الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام، لانك عبد ام ابيت. وان الله عز وجل قادر الان على ان ينزل عليك انت وهي صاعقه من السماء، ان يمسخك انت وهي قرد وقردة. ان الله عز وجل قادر الان على ان يشلك، قادر ولا مش قادر؟ فهكذا تخوفه وترعبه فلعله ينزجر ويزدجر. نسأل الله ان يهدي شباب المسلمين. وهل عد في العقلاء قط من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك؟ هيهات، بل الامر بالعكس، بل الامر بالعكس، وهو ان العاقل من صابر مرارة الجهد سنة بل سنين ليستريح في عاقبته. وفي الجملة أف للذة أعقبت عقوبة، أف للذة أعقبت عقوبة. كان أحد الأمراء، يروي ابن الجوزي بسنده أن أحد الأمراء مات، فجاء لابنه بعد موت أبي فقال: أجب الأمير. فقمت معه، أدخلني دارا وحشة وعرة سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب، ثم أصعدني درجا فيها، ثم أدخلني غرفة فإذا في حيطانها أثر النيران، وإذا في أرضها الرماد، وإذا في عريان واضعا رأسه بين ركبتي كالمستفهم. دلف كان اسمه دلف ابنه. قلت: نعم، أصلح الله الأمير. فأنشأ يقول: أبلغ أهلنا ولا تخف عنهم، ما لقينا في البرخ باقي، قد سئلنا عن كل ما فعلنا، فارحموا وحشتي وما قد ألاقي. أفهمت؟ بنبه ابنه. أفهمت يا ابني؟ قلت: نعم. فأنشأ يقول: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم أيها الإخوة،
النظر في العواقب. وأهل الدنيا يتكلمون بكلام يذكره تقييم في الداء دواء، يكون أعظم الخلق غرورا. من اغتر بالدنيا وحاجرها فآجرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا ناقص والآخرة نسيئة والنار أحسن من النسيئة، ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا درة موعودة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب، هذا النوع يعني، إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على حل، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول القائل النقد خير من النسيئة، يقول لك اللي في الدنيا ده كاش واللي في الآخرة ده مؤجل. مين عالم اللي هو المثل اللي بيقوله وقت الله إن الله من موت يبقى ربنا يفرجها؟ خلينا مكبر بقى عندي 50 سنة أدوكوا كده، ما انت ياما كنت في الشباب بتعمل زينا. هكذا يقول. فيقول ابن القيم جوابا: إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، صح ولا لا؟ لما أقول لك تاخد 10 جنيه النهاردة ولا تاخدها بعد سنة تقول إيه؟ لأن خدها النهاردة دلوقتي. نعم كده استمتع ولا تستفيد دلوقتي في الدنيا، لكن إن فاوتها وكانت النسيئة أكثر أفضل فأيهما خير؟ معايا يا شباب؟ يعني كل لو تساوت الدنيا والآخرة، لو الاثنين قد بعض تماما الدنيا لا فوز بالدنيا، لكن إذا كانت الدنيا لا تساوي في الآخرة ذرة فهل يتساويان؟ إطلاق. يقول ابن القيم: فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، نفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند إمام أحمد والترمذي الحديث المستورد ابن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا الآخرة إلا كما يدخل أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أصبعك في البحر كيف طلع؟ خد إصبعك من البحر. كذلك الدنيا في الآخرة. فإيثار هذا النقد جهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ عمرك قد إيه؟ فاكر لما ذكرتك إنك أنت لو عشت 100 سنة، 100 سنة بالنسبة ليوم القيامة يساوي 2.5 دقيقة، دقيقتان ونصف، كأنك عشت دقيقتان ونصف. دعك من هذا، خلينا نفكر في العواقب كما هو موضوع درسنا الليلة. نقول انك عشت 20 سنة، خلينا اخر الان معنا عمره 21 سنة، عشت 20 سنة، تعال استرجع ما حدث في 20 سنة على ذاكرتك. يستغرق وقت كم؟ ساعة؟ ساعتين؟ ثلاثة؟ ما اظن هذا عمرك. كذلك حين تموت بعدما تبلغ 100 سنة، اجلس كده استلقي وعمرك 100 سنة واسترجع ما فات من لذات وسعادات في حياتك، لا تستغرق شيئا. هكذا الدنيا حلوها مر، لا يصفو فيها حلو أبدا، هكذا جعلت مشوبة بالتنغيص. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأيما أولى بالعاقل؟ إيثار العادل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ ولا غاية لأمده. انت ستترك امرأة متوردة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفرك منها بتشبيهها بالخنزير، لأن يحتك أحدكم تقول انها كانت منتخبة وصديقة لأخت لها، فرأت هذه الأخت أختها يعني صديقتها في وضع لا يليق فغضبت وخلعت النقاب. هذه طالب مقصود ليس هذا الشاهد، خلعت النقاب تقول ثم بعد فترة ظللت الخمار ثم بعد فترة خلعت الخمار ولبست الإشارة إشارة كبير، ثم ظل الإشارة يتقلص ويتقلص ويتقلص حتى خلعت الإشارة وبدأ يلبس القصير ثم بدأ المكياج والأغاني، ثم تصل الأمور إلى أسوأ ما تظن. وهكذا تقول أخلع النقاب وأظل يزعمون لهم أن النقاب في خلاف المسألة، هو واجب عند بعض العلماء مستحب يقولون لهم هذا، فتقول خلاص هو مستحب أنا أكتفي بالخمار وأحافظ على ديني. أبدا، طالما بدأ النزول فلا عاصم. انظر إنسان كان فوق جبل، أنا في صعود هذا الجبل والوصول لقمة أمرين، فلما وصل إلى آخر الجبل ترك نفسه اللي يحفر يظل ينزل، يقدر يمسك نفسه إطلاق سينزل إلى الهاوية. وهكذا يبدأ إنسان من هؤلاء يضغط عليه أي نوع من أنواع الضغوط فيحلق لحيته، ومن هنا يبدأ التفريط، أو على الأقل يبدأ يقصر لحيته، يقصرها شوي، يبدأ يحفها شوي ويقصرها شوي، وكمان يحفها شوي ويقصرها شوي، هدم يحلقها بعدم يحلقها أدس الحرج، سيظل إلى الحرام سائرا وإلى الباطل لاهبا حتى تكون سوء الخاتمة والعياذ بالله. فلا تقل سأتوب، ومن يضمن لك أن تتوب؟ اللهم اربط الإيمان على قلوبنا يا رب، لا تأمن ولا تضمن، فلذلك اثبت على ما أنت عليه وإياك أن تفرط، إياك أن تفرط، وقد يكون هذا الذي حدث لك عقوبة، عقوبة عظيمة على ما فعلت وعلى ما ذكرت. أنقل لكم كلاما في منتهى الخطورة والجمال لابن القيم في هذه المسألة، وكان هذا الكلام كنتم أعددتم ليقرأ في أعقاب رمضان لأنه كان مناسبا للحال مع رمضان، ولكن قد الله ما شاء فعل، فإن الأمور تلي كما قدرها الله سبحانه وتعالى. ابن القيم يتكلم عن إنسان عن إنسان عرف الطريق إلى الله وسار فيه، ثم بعد فترة غلبت نفسه الأمارة بسوء، فبدأ يرجع إلى المعاصي والسيئات، وهذا مكمل لذاتنا في التذكير بالعواقب. يقول ابن القيم: ومن ذاق شيئا لذة الإيمان وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاصي وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. الذي كان يسير في طريق الطاعة يغض البصر ثم أطلق بصره، تاب من غض البصر ثم عاد مرة أخرى إليه، تاب من إطلاق البصر، تاب من النظر إلى الحرام ثم عاد إلى هذه المعصية أخرى. الذي كان يقوم الليل فترك قيام الليل، الذي كان يصوم اثنين وخميس أو يوما بعد يوم ثم ترك هذا، الذي كان يتلو كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن ثم ترك هذا، الذي كان يسبح كل يوم 1000 أو 10,000 ثم ترك هذا، الذي كان يفعل الخير من غير كذا وكذا ثم فرط وأضاع. يا من ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاصي عقوبة ولابد وقع في آثار المعاصي وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم موته كدر وحسرة ومعاده اسف وندامة. قد فرط عليه امره وشدد عليه سمنه واحضر نفسه الغموم والاحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العاربين. يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى. قد ترحلت افراحه وسروره مذبحة، واقلت الامه واحزانه وحسراته مقبلة. قد ابدل بانسه وحدة وبعزه ذلة وبغناه فقرة وبجمعيته تشتيتا. ابعدوه فلم يظهر قربهم وابدلوه كان الانس احاسا، ذلك بانه عرف طريق الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه. فابصر ثم امي وعرف ثم انكر واقبل ثم ادبر ودعي فما داب وفتح له فولى ظهره الباب. قد ترك طريق مولاه واقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه دنيويا وتلذذ براحاته وشهواته فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح جنات الله وميادين الانس ورياض المحبة وموائد القرب. اذا التذ بالدنيا وبالشهوات فهذه لذات قذرة زائلة بيلة حقيرة هو محروم من اضعافها التي كان يتمتع بها في القيام والدعاء والذكر وتلاوة القرآن ولذة الانس بالله جل وعلا. قد انحط بسبب اعراضه عن الهه الحق الى ادل السافلين، وحصل في عداد الهالكين. فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، واعراض الكون عنه اذ اعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على وجه الارض روحه في وحدة من جسمه وقلبه في ملام من حياته يتمنى الموت ويشتهي وان كان فيه ما فيه، حتى اذا جاءه الموت والعياذ بالله على تلك الحال فلا تسل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق واحراقه بنار البعد عن الله والاعراض عنه. وقد حيل بينه وبين سعادته ومقيته. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأرته أياما على حقيقتها لتقطع والله قلبه. لو تصورت حال انقطاعك عن الله ووقوع الحجاب بينك وبين الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم، إذا تخيل الإنسان ما سيكون في المهال، ما سيكون في العواقب، إذا تخيله لم يلتز بطعام ولا شراب لتقطع والله قلبه. ما يقول إليها إلى بيعاق الدماء، وتلك سنة الله في خلقه. وانتبه لهذه الكلمات فإنها والله حق. يقول ما أنه إذا أثر شهواته ولذاته الفانية نغصت عليه لذتها لابد، وحيل بينه وبينها أقدر ما كان عليه. تعالى وقرأت وقد طلعت مجلة طبيبك الخاص في عدة أعداد كانت تتكلم عن مسألة الاستمناء العادة السرية يعني ليستجمع الموضوع. أشياء عجيبة زبدة أن هذا الذي يدمن هذه العادة وسيأتي معنا في الدرس القادم لابد أن يصاب بالضعف، فإذا تزوج لا يستطيع أن يأتي أهله، وإن أتاهم أتاهم بغير لذة. منقص هذا منقص. ثم قال ولإنما يفعلها مضطرا كأنه مجبر مكره أخر يفعلها وهو لا يلتزم بها ولا يفعل بها. وكذلك كل عاصي بمعصية ترى مدخن ترى المداخل اساله ايه فايده التدخين بالنسبه لك؟ يقول لك ايه؟ ابدا والله ولا حاجه، عاده سيئه.
يثير الشهوات، فالذي يثير الشهوات واللذات على طاعه الله عز وجل ورضاه تنغص عليه اللذه. فكما قال ابن القيم في موضع اخر رحمه الله تعالى: ان من احب شيئا غير الله عذب به في الدنيا قبل الاخره. عذب به، من احب شيئا غير الله عذب به. فمن احب المال عذب به، ومن احب امراه عذب بها، ومن احب نفسه عذب بها، ومن احب المظاهر عذب بها، ومن احب الطعام عذب به، ومن احب شيئا غير الله عذب به. ولا بد، فلا بد ان تنغص هذه اللذه، لا بد. هي الدنيا لا تصفو من كدر ابدا. ثم عذب به ونغصت لذته، ثم حيل بينه وبين ما يشتهي احوج ما يكون اليه، احوج ما يكون اليه، كما قال تعالى: وتلك سنه الله في خلقه، كما قال تعالى: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها، شو الشاهد هنا، وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، اخذناهم بغتة وانتهت القضية. وهذا هو غب إعراضه، غب يعني نتيجة وثمرت، وهذا هو غب إعراضه وإيثاء، وهذا هو غب إعراضه وإيثار شهواته على مرضى ربه. يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، فيكون معذبا في الدنيا تنغيص شهواته وشدة اهتمامه بما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم. نعم، يكون معذبا في الدنيا لشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له. هو ينظر إلى امرأة في الشارع، هذه لا يقسم لها، زوجة رجل غير، فيطلب بالنظر إليه أن يتمتع فلا يقسم له. وإن قسم له منه شيء، تلك اللذة العابرة الفائدة المنتهية، فحشوه الخوف أن يدرك أو يراب أو يعاق في هذه اللحظة، والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع، هذا في هذه الدار. أما في البرزخ في القبر فأضعاف أضعاف ذلك. قد حيل بينه وبين ما يشتهيه، وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. أما في الدار الآخرة فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين، فواغوثا ثم واغوثا لغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، من أعرض عن الله تماما أعرض الله عنه تماما، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والنحس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه وماله. فإن الرب إذا أحرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أمارها وظهر عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للسرور ومصبا للبلاء، ومصبا لبلاء. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا الى الله ثم اعرض عنها. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبت اقدامنا عليه الى يوم نلقاك يا رب. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا على طاعتك. المحروم كل المحروم من عرف طريقا الى الله ثم اعرض عنها او وجد بارقة من حب الله ثم سلب لم ينفت الى ربه منها، خصوصا اذا مال بتلك الارادة الى شيء من اللذات وانصرف بجملته الى تحصيل الاغراض والشهوات عاكفا على تحصيل الشهوات واللذات في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الاوج الاعلى الى الحضيض الادنى. يا حسرتك يا من كنت في قمة الطاعة تنزل الى حضيض المعصية، قد مضت عليه برهة من الوقت كان هم الله وبغيته قربه ورضاه وايثاره على كل ما سواه على ذلك يصبح ويمسي وظل ويضحي. كان الله في الحال الاول هو وليه، لانه ولي من تولى وحبيب من احبه ووالى، فترك الله فاصبح في سجن الهوى ساويا وفي اسر العدو مقيما وفي بئر معصية ساقطا وفي اودية الحيرة هائما معرضا عن المطالب العالية الى الاغراض الخسيسة الفانية. كان قلبه يحوم حول العرش فاصبح محبوسا في اسفل حش، فاصبح كالباز المنتف ريشه الباز الصقر، اصبح كأنه صقر نتف ريشه، فاصبح كالباز المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر. الصقر اذا نتف ريشه والقي في الارض كلما رأى طائر يطير يتحسر. وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، الى ان اصبته من الدهر نكبة اذا هو مقصوص الجناحين حاسر. يبقى ماشي يقول اي والله زمان كنت بقرأ قرآن كنت ابكي ساعة ما اسمع القرآن، اي والله زمان رحم الله اياما كنت اقوم من الليل اكثر من الثلث والثلثين، اي والله زمان كان الفجر ده يؤذن وانا صاحي لا يمكن يؤذن وانا نايم ابدا، اي والله زمان كنت حافظ القرآن كله ولكن اصابتني من الدهر نكبة فنسيت ما حفظت. فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم اعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا لك باي شيء تعوض. اخذت ايه مقابل؟ كيف قر قرارك بعيد عن الله فما طلبت الرجوع الى الله وما تعرض؟ كيف اتخذت سوى احنيته سكنا؟ كيف جعلت قلبك لمن عاداه الله وطنا؟ كيف ضاوعك قلبك على الاصطبار ووافقك على مساكنة الاغيار؟ فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، يا بائعا سعادته العمى بالعذاب الأليم، يا مسخطا من حياتك وراحتك وفوزك في رضاه، يا طالبا رضا من سعادتك في إرضاء سواه، إنما هي لذة فانية، إنها هي شهوة منقضية تذهب لذتها وتبقى تبعتها، فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر. انظر للعواقب، طعام لذيذ ولكنه مسموم اوله لذة واخره لا، فالعامل على تلك اللذات والشهوات والساعي في تحصيلها كدودة القلب، العامل على تلك اللذات والشهوات والساعي في تحصيلها من الحرام كدودة القذف، يسد على نفسه المذاهب بما نتج عليها من المعاطب، وفي الآخر يندم حين لا ينفع الندم، ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف على الله بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهر عليه آثار إقبال الله عليه من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة موالاة لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب الله عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوه. إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يجعل الله قلوب أوليائه تافد إلى هذا المحبوب بالود والمحبة والرحمة. وناهيك، ناهيك من يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته، ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم إخوتي، النظر في العواقب قبل أن تعمل أي عمل، انظر في عاقبته، فإن كانت عاقبته خير فأقبل ولا تخف، وإن خفت العاقبة فدع عنك هذا فإنه لا ينفعك. يقول إذا أردت أن أقوم الليل أستحضر في نفسي فضل قيام الليل، وأتذكر الأحاديث التي فيها الحث على قيام الليل، ثم أتذكر الآيات، ولكني إذا نظرت إلى من يقوم الليل نظرت إلى وجهه أحببت أن أكون مثله، أن يظهر النور في وجهي، فهل هذا إخاف أم رياء؟ إذا كنت تريد أن يظهر النور في وجهك ليعرف الناس أنك قوام فهذا من طلب الرياء، هذا من الرياء، طلب الجزاء من الناس أن تمدح. وإنما أنت تقوم لا لطلب ظهور ذلك على وجهك، وإنما تقوم طلبا لرضا الله عز وجل، فحرر نيتك، صحح نيتك، وحقق إخلاصك. نسأل الله أن يعافينا وإياك من الرياء. أحد الإخوة يقول أنه وقع في ذنب وعقله لا يستطيع أن يتخيل أنه وقع في هذا الذنب، حتى أنه يتمنى أن يمر بمرحلة طرد. يقول الذي لا أستطيع أن أتخيله الذنب الذي كنت أنكر عليه، فكيف أقع فيه؟ نقول أن المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب، أن المؤمن إذا وزن خوفه ورجاؤه لاعتدل. إذا وزن الخوف عند المؤمن والرجاء يطلعوا الاثنين قد بعض الضبط تمام. فلذلك ينبغي ألا تخاف لدرجة القنوط، فهذه معصية أكبر من المعصية التي وقعت فيها كما ذكرت في رسالتي. وكذلك لا تأمن ولا تركن إلى الرجاء، وإنما خاف الله على قدر معصيتك وعلى قدر ذنبك، وإياك أن يصنع الشيطان من ذنبك خندقا يحاصرك فيه فيسول لك ألا توبة وألا سبيل للإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. برجع وتوب ولا تحذر ولا تخف، فإن الله عز وجل يقبل توبة من تاب. وإذا استغربت أو تعجبت كيف وقعت في هذا الذنب، فلعل الله قد اوقعك في هذا الذنب ليستخرج منك داء اكبر من هذا الذنب، وهو الكبر او العجب او الغرور او معرفة فضلك على هؤلاء الناس. لانك انت كنت، انت تذكر انك كنت تعيب او تقولت ايه، كنت تنكر على من يقع في هذا الذنب، فاوقعك الله فيه وراجع منزلة المحاسبة في منازل في مدارج السالكين لتقرأ كلاما خطيرا لابن القيم، وهو ان من اهم، بيقول ايه ابن القيم، واعلم انك اذا رضيت نفسك وعملك فاعلم ان الله غير راض عنك. ابن القيم بيقول الكلام هذا معناه، واعلم انك اذا رضيت نفسك وعملك لله فاعلم ان الله غير راض بهما، بيك ولا بعملك، ولن تبلغ هذا الا ان تربأ بنفسك عن تعيير المقصرين. يعني واحد معافى من بلاء النظر، نسأل الله ان يعافي كل مبتلى، يشوف واحد بينظر يقول شوف ايه يعني النظر، واحد بعت لي رسالة كده ايه يعني النظر، واحد يغمض عينه خلاص انتهت القضية. انت معافى، احمد الله على العافية ولا تعير المبتلى. ابن القيم بيقول في كلام بعد ذلك، قال ولعل اخاك الذي باء بهذا الذنب ابتلاه الله بالذنب ليخلصه من مرض هو فيك وانت لا تشعر. ربنا ابتلاه بالذنب ليخلصه من مرض، لا يمكن التخلص من المرض ده الا بالوقوع في هذا الذنب هو فيك وانت لا تشعر. كنت بتشوف الراجل مثلا بيعمل هذا الذنب فتحتقره وتزدريه، وتشوف نفسك كده تقول شوف انا عارف امسك نفسي، انا ايه يعني الناس وايه يعني الكلام، ثم يوقعك الله في نفس الذنب لتحتقر نفسك، لتزدري نفسك، لتعلم ان للقدر كرات. تقول انا اختي ملتزمة ومنتقبة، واذا قلت له يا والدي اتق الله لا يسمع لي ولكن يسب لي، ولكن قلبه طيب رغم ذلك. طيب ايه بقى، واحد قلبه طيب يسب الدين؟ مش ممكن يكون قلبه طيب. هي المشكلة ان انت شايفة انه قلبه طيب، ولكن ينبغي ان احنا مثل هذا الذي سب دين ما نقولوش اتق الله، وانما نخوفه، نحذره، نقول انت عارف سب دين ده يعني ايه، يعني تشتي ربنا، تشتي الملك الجبار المنتقم الجبروت اللي يقدر دلوقتي يقطعك حتت وانت واقف كده، اللي يقدر يصاب عليك بس اضعف جندي من جنوده نملة تدخل في مخك تعمل لك زغلالة في عينيك تضيعك. يخوف، يخوف، يحذر، يهدد، يقال له ان ده كفر، وان انت سب الدين ده لو مت على هذا تخلف النار. انتبه، يخوف بهذه التخويفات.
عشر اسئلة، فمعلش بقى خليك انت للاخر. سبب ان يختار الزوجة الصالحة، وما هي الشروط التي يختارها، وماذا بعد ان يكتب عليها، وماذا فضل ايه؟ لا كفاية شرطة. قلنا ان الشاب اذا كان في امة هادئة وادعة يمكن ان ينصرف الى نفسه، اما اذا كان في امة محطمة زي امتنا ما يبقاش هم نفسه، وانما يتزوج لا لنفسه ولكن لرفع راية الاسلام، يبقى ما بيختارش لنفسه. في خطبة العيد ولا في خطبة بكرة ان شاء الله قلت لو ان احدنا النهاردة اظن جاءت معنا في درس السبت ايضا، لو ان احدنا النهاردة قال لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، تعال يا ابن اذبحك، الولد يقول له ايه؟